أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول حاكيا عن الكفار من سكان المدينة من اليهود ومن المنافقين: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يحبون ويحاولون، أراد الشيء إذا طلبه وحاوله أن يطفئوا، هذا توسع في العبارة، والإطفاء هو ذهاب الضوء، ونور الله هنا هو دينه وشريعته وبيان ما فيه من الحلال والحرام وما فيه من سعادة البشر وما فيه من الأمور التي إذا سلكها الناس استنارت لهم الطرق وسعدوا. يريدون هؤلاء أن يطفئوا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، يريدون إطفاء، يريدون أن يطفئوا، يريدون إطفاء. نعم، نور الله وهو دينه بأفواههم، هذا دلالة على أن يعني ما أرادوه لا حقيقة له، لأنه قول وتشويه وكذب لا واقع له في الخارج، وإنما هو كلامه. يريدون أن يطفئوا نور الله، أي يريدون أن يقللوا من يدخل في الإسلام وينفر الناس من الإسلام بالتشويه، يقولون ساحر، يقولون شاعر، يقولون كاهن، يقولون أساطير الأولين، يقول أضغاث أحلام بل افتراه. لكن هذا يريده بأقوالهم، ليس له واقع، هذا الذي أرادوه لا دليل عليه ولا برهان، وإنما هو كلام بالفم كذب لا حقيقة له. ويأبى الله، يمتنع الله جل وعلا، يأبى إلا أن يتم نوره. يتم الله نوره، وهو كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى كذا لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. نعم، ويأبى الله إلا أن يتم، قلنا هنا فيه استثناء مفرغ، لأن يأبى فيها معنى النفي، وإلا ويأبى تماسكتا. يتم الله نوره، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما. وما محمد إلا رسول، محمد رسول، أيوة. يتم الله نوره، يعني فيأبى وإلا تتماسكا، وهذا يسمى استثناء مفرط. وقد ضمن الله تعالى لهذا الدين أن يكمل وأن يصل ما وصل الليل والنهار. نعم، وقد عم الإسلام كثيرا من أصقاع الأرض، ولكن الأمة لما قصرت في حق دينها عند ذلك تقلص مد الإسلام، وذلك بسبب عدم قيام الأمة بما أوجب الله عليها، لأن الأمة إذا سارت على الطريق المرسوم لها لا تقاوم، أما إذا خالفت فهذا الذي يأتيها بالضعف ويأتيها بتسلط الأعداء وبأخذ بلاد الأمة من أطرافها، كما قال أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها على الخلاف فيها بين علماء التفسير. والله تعالى يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون ذلك فالله يتم نوره. لكن الله تعالى لما خلق الكون خلقه بقانون الأسباب، بقانون المسببات. فنحن إن أردنا أن ينصرنا ربنا نسير على الطريقة التي شرعها الله لنا، لا بد أن نعلم هذا. ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فاستبشروا ببيعكم. إذن إن أردنا العزة والرفعة والمنعة والقوة والسعادة نسير على الطريقة المرسومة لنا، نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، والله يعطينا ما أردنا. لأن العبد إذا استقام على شرع الله، الله قادر وكريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، فلا بد أن ينصر ولا بد أن يعز ولا بد أن يرفع ولا بد أن يسعد ولا بد أن يدخل الجنة، لأن الله لا يخلف الميعاد. لكن إذا كنا في ثقافتنا نريد أن نأخذ الثمن والمثمون فهذه مشكلتنا، مشكلة الأمة أنها تريد أن تأخذ الثمن والمثمون. لا، الذي يريد السلعة يدفع ماذا؟ ثمن. الجنة لها ثمن، الجنة غالية. العزة لها ثمن، العلم له ثمن، التقى له ثمن، حسن الخلق له ثمن، محبة الناس للإنسان لها ثمن. إذن كل الفضائل تحتاج إلى ماذا؟ إلى أثمان. أما نحاول أن نأخذ الثمن والمثمون هذا ما هو معقول هذا. ذلك لابد أن تكون ثقافتنا أن ندفع الثمن ونأخذ السلع. العالم الإسلامي كم عدد بالله عليكم؟ كم عدد العالم الإسلامي؟ 1,700,000,000، 1,000,000,000، 1,000,000,000، 1,000,000,000، 700,000,000، وهو في المحافل كثير من أموره لا يستشار فيها. لماذا؟ لأننا نريد أن نأخذ الثمن والمثمون. مشكلتنا أننا لا نريد أن ندفع ونريد أن نأخذ كل شيء فنفقد كل شيء. الآن أعداء الإسلام كيف صاروا أقوياء؟ لأنهم فهموا من ظاهر الحياة الدنيا أنه ما في شيء إلا بثمن. لذلك أصبحت من ثقافتهم شراء العقول. أكبر شيء قواهم البحث عن العقول وشراءها. أكبر سبب لتضعيف الأمة الزهد في العقول. نقارن بضدها تتميز الأشياء، نقارن. هم يشترون العقول ويبحثون عنها، والأمة المسلمة تزهد في العقول. هم يبذلون في الاستشارة، الأمة تزهد في الاستشارة. هم يتنازلون عن بعض ويتحدون، الأمة تختلف وتقتتل. هم يعلمون أن ما في شيء إلا بشيء، فيتنازل هذا ويتنازل هذا ويعملون أقوى قوة في المنطقة. والأمة أخوك أنت وهو تشتركان، لا تتنازل ولا يتنازل فتتضاربان فتفسد الشركة أو المؤسسة، وما في شيء إلا بشيء. ولذلك ثقافة التنازل ضرورية لنقوى. لا أقول تتنازل عن صلاة، لا أقول تتنازل عن صوم، لا أقول تتنازل عن قراءة أو عن عبادة أو عن صدقة، تتنازل عن جزء من مالك وجاهك لأخيك. كل واحد منا يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لإخوانه، تأتي بيننا الألفة والمحبة. إذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ ماله كاملا وجاهه كامل، عند ذلك تأتي النفرة بيننا فنضعف. ولو نعلم ما في خطورة الخلاف لنا لتنازل كل واحد منا عن أخيه، لأنه يخالف أخاه لأجل مصلحة، ولا توجد مصلحة أكبر ممن لا بأننا لا نختلف. نحن نختلف لأجل مصالح، ولا توجد مصلحة أكبر من أننا لا نختلف. أكبر مصلحة لنا أن نجتمع. إذن أين المركز الذي نبين للناس خطورة الخلاف؟ نبين لإخواننا فائدة شراء العقول، فائدة الاستشارة، فائدة التعاون. هذه أمور سهلة، وإذا عملناها أصبحنا أقوياء، وإذا أهملناها أصبحنا لقمة سائغة لأعدائنا في الوقت الذي هم يبذلون للقوة، يتنازلون عن بعض. أقوى قوة اقتصادية عندهم الفقير، يعطوه حتى يقوى. كم بذلوا في إسبانيا حتى قامت؟ كم كان بين ألمانيا وفرنسا من الإحن والفتن والتنافس والقتال؟ كم بين فرنسا وبريطانيا؟ لكن الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والغريب أن قبل هذا الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. بعض المعربين ومنهم الزمخشري أعرب لا يعلمون بدل منها يعلمون، لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، فجعله بدل من منفي، وهذا إعراب في دقة الحقيقة. إذن نحن في حاجة ماسة إلى الاهتمام بمصالحنا، نحن في حاجة ماسة إلى تمثل ديننا، نحن في حاجة ماسة إلى برامج جادة لإنقاذ سكان الأرض. المسلمون نبيهم أفضل الرسل، ودينه وقرآنهم كتابهم تبيان لكل شيء، والله أخبر أنهم خير أمة وأنهم أفضل الأمم، ويجعلهم شهود على أن الرسل بلغت. نحن إذا لم ننقذ هذا العالم من أين له؟ إذا نحن أمانة فينا أن تكون لنا برامج جادة لإنقاذ سكان الأرض. وذلك بمعرفتي من يسب الإسلام نرد عليه، وبمن يريد أن يفهم الإسلام نفهمه، وبمن عنده شبه نزيلها عنه، وبمن يطلع إلى السعادة فنبين له أنها في ديننا. لكن قبل ذلك ينبغي لنا أن نبتعد عن واقعنا الذي يجفل غير المسلمين عن الإسلام. ينبغي لنا أن نتعاون، أن نبتعد عن هذا الواقع الذي رآه غير المسلم قال هذا الإسلام يسبب الفوضى والاقتتال ويسبب. أكبر مشكلة الآن يعيشها غير المسلمين أن المسلمين بأعمالهم المخالفة لدينهم في كثير من البلدان سببا في تنفير غير المسلمين عن الإسلام، وهذا الأمر جد خطير جد خطير. فينبغي أن نتعاون على إيجاد برامج ومراكز تبين ضرورة تمثل المسلمين للإسلام. كيف نتمثل الإسلام؟ كيف نبتعد عن المخالفات؟ كيف ألا نكون سبب في نفرة الكفار عن الإسلام؟ وبالأخص الجاليات المسلمة التي تسكن بين الكفار فهذه المسؤولية عليها عظيمة، لأنها إذا لم تنضبط ولم تتمثل الإسلام كانت سببا في نفرة أولئك القوم الكفار عن الدخول في الإسلام. فينبغي للشرائح التي تسكن مع الكفار من المسلمين أن تكون منضبطة متمثلة للدين، لا تظلم ولا تكذب ولا تسرق ولا تزني ولا تأكل الخنزير ولا الميتة ولا تعمل الفاحشة، وتظهر بالصدق والأمانة وعدم تزوير العطل والأوراق وعدم الكذب، حتى إذا رآها غير المسلمين أحب الإسلام في صفاتها. أما يكون الشرائح المسلمة التي تعيش بين الكفار تكذب وتسرق وتشرب الخمر وتزني وتأكل لحم الخنزير، إذا رآها الكفار يقول أنا لا أريد أن أكون مسلم، انظر إلى واقع المسلمين. إذا مع الأسف الآن لا يمكن أن يدخل في الإسلام إلا الشرائح التي وصلت مرتبة عالية من الفهم والرقي لشدة التشويه الحاصل على الإسلام من أخلاق المسلمين ومن أعدائهم. فأعداء الإسلام والمسلمون يتعاونون على تنفير الناس من الإسلام، وهذا الأمر خطير جدا. فينبغي لنا أن تكون لنا برامج كيف نتمثل الدين، كيف نكون تقيا، كيف نكون صادقا، كيف نترك الغيبة، كيف نبر بوالدي، كيف نربي أولادي تربية صالحة، كيف نجمع لي مال حلال لا من الربا ولا من النجش ولا من الرشوة، كيف أكون قدوة في الخير، كيف أترك لي مشروع للخير يكون قدوة للآخرين. قيمة الإنسان ما يحسن. فلذلك يقول الشاعر ماذا؟ ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. إذن لا بد لنا أن نعتني بالبرامج. البرامج كيف نكون تقيا، كيف نتعود على غض البصر، كيف نتعود على مسك اللسان، كيف نتعود على السمع لا يسمع حرام، كيف نتعود على أني لا نلمس بيدي حرام، لا نأكل حرام، لا نمشي إلى حرام، كيف نكابد الطاعة حتى ينمو جذع الإيمان في قلبي فنكون من عباد الله الصالحين. فإذا سألت ربي أعطاني، وإذا احتميت منه حماني، وإذا خفت أمنني. لأننا إذا كنا من عباد الله الصالحين كل ما أردنا أعطاه الله لنا، لأنه كريم وقادر وغني. ويقول أوفوا بعهدي وفي بعدك، والله جل وعلا يقول إن الله لا يخلف الميعاد. أيوة، والله جل وعلا يمتنع ويأبى إلا أن يتم نوره دينه ولو كره الكافرون ذلك. لكنه جعل الأمر بأسباب، قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتشكر الله، تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ والدي من النار، كيف ننقذ نفسي من النار، كيف نكون تقيا. أعطانا موارد العلم لنشكره. هو أي الله الذي أرسل، الله هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى بالهداية ودين الحق. الحق فيها قولان، الدين الصحيح أو الحق الله، دين الله الذي ارتضاه لخلقه. فالحق فيها قولان، أي الدين الحق ضد الكذب، أو دين الحق الله هو الحق، دين الله الذي ارتضاه لرسله ولخلقه. أي الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الحق أو دين الله الذي ارتضاه ليظهره ليعليه على الدين على جميع الأديان كلها ولو كره المشركون ذلك، فالله يعلي دينه. لكن لا بد أن يتم الله هذا الأمر، لكن بشرط أن يقوم المسلمون بما طولبوا به. نعم. والحقيقة أن من أكبر خسارة حصلت للمسلمين، نرجو الله أن يتوب علينا وأن يرفعها عن المسلمين، ضياع الأندلس. ضياع الأندلس سبب أن المسلمين اشتغلوا ببعض، فجاء الكفار وطردوهم من الأندلس، وكانت كارثة. ويقول السيوطي في تاريخ الخلفاء: ولا نطيل في الدولة الأموية في الأندلس لأنها كانت غير شرعية. إذن قلنا إذن كون أنها غير شرعية هو الذي ضيع الأندلس. شوف أسباب المعاصي، هذا ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء. عندما انتهى من الدولة الأموية في المشرق والدولة العباسية وأراد أن يترجم للدولة الأموية في الأندلس، قال ولا نطيل فيها لأنها غير شرعية. إذن ما الذي ضيعها؟ أنها غير شرعية. الذنوب، الذنوب هي التي وراء كل مشكلة. فلذلك نخاف من المعاصي، ما فيه ضرر علينا أكبر من المعاصي، فنحذر من المعاصي. ولو كره المشركون ذلك، فالله يعلي دينه. ثم بيّن قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، إن توكيد كثيرا من الأحبار والرهبان، كثيرا من الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، لا يأكلون أموال الناس بالباطل بالرشا. تأتيه تطير رشوة يغير الحكم، تأتيه رشوة يغير لك صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول طوال، يقول شعره أسبط وهو ليس بأسبط ولا جعد بين ذلك، يغير صفته برشوة. يأكلون أموال الناس بالباطل بالرشاء، ويصدون عن سبيل الله من يريد الدخول في الإسلام بقولهم هذا غير صحيح وهذه ليست صفته. إذن هذا تحذير من أن الشرائح التي اصطفاها الله أن لا تغرق في المعاصي، فإن ذلك سبب في عقوبتهم وفي ضياع الأمة، كما قال عبد الله بن المبارك: إن الذي يفسد الدين ثلاثة: العابد والعالم والحاكم إذا فسدوا. وهل أفسد الدين إلا هؤلاء الثلاثة؟ الحاكم إذا فسد، والعالم إذا فسد، والعابد إذا فسد. لأن هؤلاء تقتدي بهم الأمة، فإذا فسدوا أهلكوا، ضيعوا الدين. إذن إن كثيرا من الأحبار والرهبان هؤلاء ليسوا على حق وهم على باطل، فلا يكونوا قدوة ولا يتبعوا. ثم قال: والذين يكنزون الذهب والفضة. نعم، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم عطف عليهم قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إذن هذا عيب لمن يأخذ الرشاء، وعيب لمن يعرف الحق ولا يعمل به، وعيب لمن يغير الواقع ويبدله بالكذب. أيوة. وهذا عيب لهؤلاء. ثم قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة. الكنز كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز، سواء كان الظاهر، وكل مال أديت زكاته ولو كان تحت الأرض فليس بكنز. هذا هو التحقيق، أن الكنز المال الذي لم تؤد زكاته، هذا هو الكنز وهو الذي عيب. أما كل مال أديت زكاته لا يسمى كنز، ولو كنت تكنز الأموال وتؤدي زكاتها لا شيء في ذلك. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لأبي ذر رأي. أبو ذر كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أول الإسلام لا يجوز للمسلم أن يأخذ إلا قدر حاجته لاحتياج المسلمين، والباقي يعطيه للمسلمين لأنهم كانوا في حاجة ماسة. فلذلك لما توفي صاحب الصفة ووجدوا عنده درهم قال: كيّ من النار. فلما توفي واحد ووجدوا عنده درهمين قال: كيّتان من النار. وأبو ذر كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه الحديث ثم يسافر، ويأتي التخفيف ولا يسمعه أبو ذر، ويكون على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أصبح يختلف مع الصحابة ويخالفهم، حتى أمر بأنه يسكنش في الربذ لشدة مخالفته لولاة. يقول لهم: أنتم لا يجوز هذا، تجمعوا الأموال وتكنزها. وهو ما درى أن هذا كان في أول الأمر وأنه رفع رضي الله عنه، فكان يرى أنه لا يجوز أن يأخذ الإنسان إلا قدر حاجته والباقي كنز لازم يوزعه. أما هذا القول مرجوح، وورد عن علي أن ما زاد على 4000 كنز، وهذا أيضا غير راجح. وإنما الراجح أن المسلم إذا كان عنده مال وأدى زكاته أنه ليس بكنز، وأنه لا يجب في المال إلا الزكاة إلا ما كان عارضا. يكون في المال حق غير الزكاة إذا كان عارض، جاءت مجاعة أو جاءت مشكلة، فيكون في المال حق غير الزكاة، لكن الحق الواجب في المال الزكاة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وهنا وقف مع الذهب والفضة، إذا كنزها المسلم وكانت حلي لمولياته، الحلي المتخذ للاستعمال، هل فيه زكاة أو ليست فيه زكاة؟ هذه المسألة الذين قالوا فيه زكاة يدل عليه الكتاب والسنة واللغة والقياس، والذين قالوا لا زكاة فيه يدل عليه الكتاب والسنة واللغة والقياس. إذن هنا فيه كتاب والسنة ولغة وقياس، وهنا فيه كتاب والسنة ولغة وقياس. إذن ماذا نعمل؟ لطالب العلم أن ينظر ويختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف، لأن في بعض المسائل تكون الأدلة هنا قوية والأدلة هنا قوية. كون أني أنا يترجح عندي شيء أو يترجح عندك أنت، لا نلزم الآخرين بما ترجح عندنا. كالقرء مثلا، يقال للطهري وللحيض، وهنا دل عليه الكتاب والسنة واللغة، وهنا دل عليه الكتاب والسنة واللغة. إذن كما قلنا، عندك دليل عندي دليل، ما في مشكلة. وهنا بعض العلماء قاس قياس العكسي، وهذا فيه دقة شوية. وآخر ما نقول في هذا أن الأحوط أن تؤدى زكاة الحلي المتخذ للاستعمال المباح، وأن الأقوى أدلة أنها ليست واجبة وإنما تؤدى احتياطا، لأن ولذلك بعضهم جعل في الذهب الذي يتخذ حلي جعل فيه قياس العكس، قال الأصل في الفرش والبضائع أنها لا زكاة فيها، ولما جعل التجارة أصبحت فيها زكاة، والأصل في الذهب والفضة أنها فيها الزكاة، ولما جعلت قنية كالفرش أصبحت لا زكاة فيها، قياس العكس في هذا. وهذا هو الذي يظهر، أن الأحوط أن تتخذ الزكاة، تخرج الزكاة من الحلي المتخذ للاستعمال، هذا أحوط، وأن الأقعد أنها ليست واجبة. طيب الزكاة في الذهب والفضة ما نصابها وما الذي يخرج؟ الذهب 200 درهم، يخرج منه نصف العشر، يخرج منه 40.5، يخرج منه 200 درهم، يخرج منه ماذا؟ 5 دراهم. كم هذا؟ 5 دراهم من 200 درهم، هذا كم؟ نصف العشر. نعم ربع العشر، ربع العشر، نعم ربع العشر. 200 درهم كم فيها؟ فيها 5 دراهم. كم هذا 200 درهم؟ 5 دراهم كم؟ نصف العشر. أيوة ربع العشر، ربع العشر. إذا ربع العشر فيها ربع العشر، نعم. والذهب كثير من العلماء يقول لم يثبت فيه شيء، ولكن ألحق بيش بالفضة، لكن لا توجد، لا يكون في الذهب نصاب حتى يبلغ 20 دينار، والدينار هو المثقال، ففيه نصف العشر. 20 دينار نصف عشر، و40 دينار فيها 1 دينار، 2.5%. نعم من كل 40 1. نعم هذا يعني في الذهب والفضة. إذن الذهب والفضة لا بد أن يحول عليهم الحول، وإذا كانوا للاستعمال الأحوط زكاتهم، والأقوى أنها لا تجب، وليس فيما دون 200 درهم زكاة، وليس فيما دون 20 دينار زكاة، فإذا وصلت ذلك ففيها ربع العشر. نعم ولا فبشرهم بعذاب أليم، ولا ينفقونها أي لا يؤدون زكاتها، فبشرهم بعذاب أليم، هذا من باب التهكم، أو اخبرهم خبرا تتغير بشرته للحزن، يوم يحمى عليها في نار جهنم، التي هي هذه عياذا بالله الذهب والفضة، ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذه الأماكن حساسة والكي فيها مؤلم وموجع، فذلك هذه الأماكن الحساسة تكوى بهذه الأموال التي لا تؤدى زكاتها، وهذا يقال لنا في الدنيا لنعتبر ولنتجنب هذا الفعل لما يسبب من العقوبة ومن أعياذ بالله الفضيحة. ويقال لهم يوم القيامة هذا ما كنستم لأنفسكم فلعلة كنزكم لذلك وعدم إخراجكم للزكاة منه ذوقوا ما كنتم تكنزون، تجرعوا ومارسوا أضرار ما فعلتم من الآثام. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع القادم عطلة لأن يمكن عندي سفر إن شاء الله مع بداية شهر رمضان إذا الله أكرمنا بالحياة.